أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من شر البدعة والضلالة والنار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه نافعا لعباده، وأن يتقبل منا عملنا هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة الكرام، في دورتنا المباركة التي قدر لي أن أتشرف بالمشاركة فيها بفضل الله تعالى ومنته، أكرمني الله عز وجل باختيار إخواني وائتمانهم لي. أسأل الله تعالى أن يجعلني أهلا لهذه الأمانة، أن أقوم بتناول وعرض شيء في عقيدتنا نحن المسلمين لننتفع بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يثبت عقائدنا على الحق والرشاد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والحال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وسأتناول بإذن الله تبارك وتعالى بالشرح والتعليق كتابا مباركا من كتبنا المباركة الأثرية، التي ينبغي على كل شاب مسلم أن يحرص على قراءتها وأن ينتفع بما فيها من مجملات. هذه الرسالة هي أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وهي رسالة مباركة في بابها نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وأحب في بداية لقائي مع حضراتكم أن أؤصل لمعنى التوحيد ولمعنى العقيدة، إذ أن هذا الأمر أمر هام جدا، حتى يستطيع كل مسلم ممن يسمعني الآن أن يفهم المراد. العقيدة أيها الإخوة الكرام تتردد هذه الكلمة على كثير من ألسنة الناس، فنسمع دعاتنا ومشايخنا نسمعهم وهم يقولون لا بد وأن نصحح المعتقد، ولا بد وأن يكون المسلم ذا عقيدة سليمة. نعم، فما معنى هذه الكلمة؟ العقيدة لغة من عقد الحبل، أي شد بعضه ببعض وهو نقيض حله، ومادة عقد في اللغة مدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وتقول العرب: اعتقد الإنسان شيئا، أي إذا صلب واشتد في هذا الشيء. واصطلاحا فالعقيدة تقابل الشريعة، إذ الإسلام عقيدة وشريعة، فالشريعة تعني التكاليف العملية، والعقيدة تعني الأمور العلمية التي يجب أن يعتنقها المسلم في قلبه، لأن الله عز وجل أخبره بها بطريق كتابه أو بطريق وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون هذه الأمور غيبية بطريق محموس أو بطريق محسوس. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والعقيدة والإيمان عند أهل السنة والجماعة كافة هو قول باللسان ونطق به واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا قول عامة السلف، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، وخالفهم أبو حنيفة في ذلك فقال: إن الإيمان هو الاعتقاد والنطق والعمل من لوازم الإيمان ولا يدخل في مسماه. وقالت الجهمية والأشاعرة: الإيمان مجرد التصديق فقط، ولو لم يكن معه قول ولا عمل. والكرامية تذهب إلى أن الإيمان مجرد القول فقط. طيب، علشان ما انتهش، وعلشان يبقى الكلام سهل وبسيط، وحتى لا يشكو أحد من إخواننا من صعوبة الكلام، نحن نقول أن مدار كلمة العقيدة، بارك الله فيكم، مدارها على الشدة والصلابة، مدارها على الشدة والصلابة، وهي من عقل الحبل، أي إذا شد بعضه ببعض وهو نقيض حله. والعقيدة على الراجح تقابل الشريعة، فالعقيدة تعني التكاليف العلمية التي يجب على المسلم أن يعتنقها، خلافا للشريعة، فالشريعة هي التكاليف العملية التي يجب على المسلم أن يأتي بها. والشريعة في اصطلاح أهل العلم هي نطق باللسان واعتقاد بالجنان، أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذن يبقى عندنا العقيدة الصحيحة خمس حاجات، احفظهم معايا. العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح، خمس حاجات: واحد، قول باللسان، اثنين، تصديق بالقلب، ثلاثة، عمل بالجوارح والأركان، أربعة، يزيد بالطاعة، خمسة، ينقص بالمعصية. إذن أقول أيها الإخوة الكرام، هذا قول عامة السلف، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، وسيأتي الكلام بإذن الله تبارك وتعالى على هذا. أيضا لا بد وأن نعرف التوحيد، فالتوحيد لغة من وحده وأحده، والواحد أي المنفرد بالله عز وجل، أكرر، المنفرد بالذات في عدم المثل والنظير يقال له الواحد، وهذا لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل. طيب، التوحيد على وزن التفعيل، وهو مصدر وحدته توحيدا، ومعنى وحدته أي جعلته منفردا عما يشاركه أو يشابهه في ذاته وصفاته. واصطلاحا، التوحيد هو الإقرار بالقلب واللسان بأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا رب غيره ولا إله سواه، ثم إفراده بالعبادة. إذن التوحيد هو أن تفرد الله عز وجل بأفعاله سبحانه. تؤمن أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وبحمده، وهذا يقال له توحيد الربوبية، أي أنك توحد الله عز وجل وتفرد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بأفعاله سبحانه وبحمده. طيب، توحيد الإلهية تفرد الله عز وجل بأفعال العبد، يعني أنه لا يجوز للعبد أن يخرج عن طاعة الله عز وجل في قليل أو كثير، وهذا مقتضى قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول لا بد وأن يتعلم كل شاب هذا الأمر، لا بد وأن يعلم خطورة العقيدة، لأن أعداء هذه الأمة يحاربوننا بالعقيدة، ولأن كل أحد لا يسير في هذا الكون إلا بعقيدة. قد تقول لماذا نتعلم العقيدة؟ بعض الجامعات ولا حول ولا قوة إلا بالله تطلق على العقيدة علم الكلام، وهذا لعمر الله من الزيغ والضلال، لأن العقيدة يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة أو شقاء. فلماذا ندرس التوحيد؟ أولا، ندرس التوحيد لأنه أول واجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة، أول شيء ستسأل عنه أيها الأخ الكريم، أول شيء ستسأل عنه أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة يوم القيامة، ستسأل عن توحيد رب العالمين تبارك وتعالى. ما الدليل؟ قال ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن يلزمك أيها الأخ الكريم أن توحد الله عز وجل، وهذا على الوجوب لا على الاستحباب. لهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل وحده. إذن أول شيء ستسأل عنه يوم القيامة العقيدة، قال ابن أبي عز الحنفي: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب البلوغ. سبحان الله سبحان الله. إذن أول شيء ستسأل عنه عبد الله يوم القيامة ماذا؟ ها؟ ماذا؟ توحيد الله عز وجل. نعم. ثانيا، نتعلم العقيدة لأن العقيدة والتوحيد هي الغاية العظمى من خلق الخلق وإرسال الرسل. فالغاية من خلق الله عز وجل فالغاية من خلق الله عز وجل للعبيد هي عبادته سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية صريحة في بيان أن توحيد العبادة هو غاية خلق الخلق، وهو الغاية العظمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا أيضا نخالف به أهل الكلام الذين جعلوا توحيد الربوبية هو الغاية العظمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب. ثالثا، نتعلم التوحيد والعقيدة لأن توحيد الله عز وجل مسألة مقررة. قال الله عز وجل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. نعم، فتوحيد الله عز وجل أمر فطري، توحيد الله تبارك وتعالى أمر فطري. ومن رحمة الله عز وجل بالعبيد أنه اقتضى أن يقيم لعباده من البراهين وقواطع الأدلة ما يقطع به حجتهم ويدحض به شبههم. ومن هذه البراهين شهادة الله عز وجل لنفسه، ثانيا شهادة الملائكة لله عز وجل، ثالثا شهادة الرسل، رابعا شهادة أهل العلم، خامسا شهادة العقلاء من الأمم، سادسا دلالة الفطرة، سابعا دلالة الآفاق. كل هذا الذي أصلت وذكرت إنما يدل دلالة واضحة على أن لهذا الكون إلها لا يعبد غيره. فمثلا أول ما شهد الله شهد لنفسه سبحانه وتعالى. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم من؟ الملائكة. ثم من؟ أولو العلم، وعلى رأسهم من؟ رسل الله. فكل هؤلاء يشهدون على أنه لا يعبد في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا نوحد الله؟ لكثرة الأدلة عن التوحيد. سبحان الله. فنحن نوحد الله أيها المسلمون ونتعلم العقيدة لأنه ورد في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تتحدث عن توحيد الله وعن انفراده بالخلق والرزق والملك والتدبير سبحانه وتعالى. ثانيا، وجدنا في كتاب الله عز وجل عددا كبيرا جدا من الآيات التي تتحدث عن توحيد الأسماء والصفات وعن توحيد الإلهية. كذلك وجدنا عددا ليس بالقليل من الآيات فيها تكليف للخلق بأمر أو نهي أو أمر بطاعة الله تعالى، فهذه حقوق التوحيد ومكملاته. لماذا نوحد الله ولماذا ندرس العقيدة؟ لفضل التوحيد وثمراته. نعم، إننا لا يمكن لنا أيها المسلمون أن نصل إلى الله عز وجل بغير التوحيد، لهذا أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وبتحقيق التوحيد. فقال ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من ضده وهو الشرك، قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد سبب في نجاة المرء يوم القيامة، التوحيد سبب لفتح الله تبارك وتعالى عليك عبد الله، التوحيد سبب للنجاة من النار. يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أقول أيها الإخوة الكرام أن التوحيد سبب للنجاة من النار. أنا عايزك تاخد بالك معايا جدا جدا جد، عايز كل أخ وكل أخت ياخد باله. أنا عارف أن الكلام ده قد يكون كلام جديد على بعض الناس، وقد يكون ما سمعوش في حياتهم عن حاجة اسمها لا عقيدة ولا أصول سنة ولا الكلام ده. أنا أفهم واخد بالي من الكلام ده، وعارف أن في بعض إخواننا وبعض أخواتنا يعني حينما يسمعون عن كلمة دورة علمية يعني بيشدوا في شعرهم ويبقوا ناويين يتوبوا إلى الله من متابعة الإخوة اللي بيدهم الدورات العلمية دي. ولكن أنا أريد أن أقول يعني نحن نتعلم ديننا لأن الإنسان عدو لما يجهله، فأنت إذا تعلمت عبد الله وبإذن الله عز وجل اجتهدت في دعوة الناس إلى مثل هذا الخير الذي نحصله الآن، إن شاء الله تبارك وتعالى يوشك أن يقع عنك هذا الجهل وأن يرتفع عنك الإثم بإذن الله تبارك وتعالى. أرجع فأقول أقول نحن ندرس العقيدة في مثل هذه الدورة المباركة لأن العقيدة لها فضائل ولها ثمرات. فقلت أن أعظم فضل للتوحيد أن الله عز وجل أمر به، كذا أمر به رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك فالتوحيد سبب للنجاة من النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن التوحيد ينجيك يا عبد الله من النار بإذن رب العالمين. سبحان الله، يعني ممكن واحد يبقى راجل عاص وممكن يبقى راجل مذنب إلا أنه صاحب توحيد سليم ليس فيه شك ولا شرك، هذا الإنسان يمكن أنه يدخل الجنة؟ نعم، يمكنه أن يدخل الجنة ببركة توحيد رب العالمين تبارك وتعالى. طيب لماذا ندرس التوحيد؟ لأن التوحيد سبب لتكفير الخطايا والذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله! إذن التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى من أعظم الأسباب التي تكفر الخطايا والذنوب. ثالثا، ندرس العقيدة والتوحيد لأن العقيدة الصحيحة سبب لقبول العمل الصالح. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أكرر: العقيدة سبب لقبول العمل الصالح. رابعا، الأمن في الدنيا والآخرة متوقف على صحة العقيدة، فالموحدون هم المستوجبون للأمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، أكرر: الأمن والأمان في الدنيا والآخرة متوفر بإذن رب العالمين تبارك وتعالى لمن وحد الله عز وجل توحيدا صحيحا. الله! خامسا، التوحيد سبب للنصرة والعزة في الدنيا والآخرة. التوحيد سبب للنصرة والعزة في الدنيا والآخرة. العزة المفتقدة، الذين يقولون الآن: أين نصر الله عز وجل لعباده في غزة؟ الذين يقولون: أين نصرة الله تبارك وتعالى للموحدين في بلاد الرافدين في العراق؟ نقول لهم أن توحيد رب العالمين تبارك وتعالى هو السبب، أو من أعظم الأسباب في نصرة هذا الدين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله! ويقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. التوحيد سبب للعزة، فالإنسان لا يصير عزيزا إلا إذا كان صاحب عقيدة. اليهود قاتلهم الله، حفنة من اليهود أصحاب عقيدة كأولمرت، ومن قبله شارون، ومن قبلهم هؤلاء القردة، قاتلهم الله جميعا، دوخوا الدنيا. لماذا؟ لأنهم أصحاب عقيدة. فلماذا لا تكون يا عبد الله صاحب عقيدة؟ لماذا لا تكون صاحب عقيدة حتى يهديك الله سبحانه وتعالى وينصرك الله تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا؟ من فوائد التوحيد محبة الله تعالى لأهل التوحيد. الله! بعد ما عرفنا لماذا ندرس التوحيد، أسوق إليك هذه الفوائد وهذه الثمرات، وأرجو من كل أخ وأخت أن يكتب هذا الكلام النفيس إن شاء الله تبارك وتعالى. ثمرات التوحيد أو فوائد التوحيد: أنت إذا وحدت الله عز وجل توحيدا صحيحا، اعلم أن التوحيد سبب من أعظم أسباب محبة الله تعالى لك. فتوحيدك يا عبد الله سبب من أعظم أسباب محبة الله عز وجل لك. الله، تخيل أن الله عز وجل يحبك، لماذا؟ لأنك موحد. اللهم ارزقنا التوحيد يا رب، قولوا آمين. ثانيا، من فوائد التوحيد تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله عز وجل. سبحان الله، هذا الإنسان الذي لا يوحد الله تراه يخاف غير الله ويرجو غير الله ويتوكل على غير الله ويعمل بغير دين الله، تراه يخاف من الخلق، سبحان الله. بينما الموحد لا يخشى إلا الله، يعبد الله عز وجل وحده دون غير، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فهو يحررك. الناس اللي قاعدة كل شوية لما تيجي تكلمهم هم بيشربوا مخدرات ولا بيزنم أو يتفرجوا على الأفلام الإباحية أو يخشوا على قنوات يعني ضالة أو يتفرجوا على مواقع إباحية أو غير ذلك، لما تيجي تذكرهم بالله يقول لك أنا حر. أنت لست حرا، أنت عبد لشهوتك. التوحيد هو الذي يجعلك حرا، هو الذي يرفع من شأنك عبد الله لتكون حرا. من فوائد التوحيد تكوين الشخصية المتزنة. الله، إلى الذين يسعون إلى الاتزان نقول لهم التوحيد سبب في اتزانكم وفي تكوين شخصيتكم المتميزة. لماذا؟ لأن الشخصية الموحدة شخصية تدرك حقائق الأمور وترى الأمور لا بالسطحية المشهورة وإنما بعقيدة راسخة. من فوائد التوحيد أن التوحيد مصدر لأمن الناس في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله تعالى: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا أينا لا يظلم نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما هو الشرك. يبقى الظلم في هذه الآية اللي هو في قوله الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الشرك أعظم الظلم، أظلم الظلم الشرك، وأعدل العدل توحيد رب العالمين تبارك وتعالى. احفظ الكلمة دي: التوحيد أعدل العدل والشرك أظلم الظلم. من فوائد التوحيد أن التوحيد مصدر لقوة النفس، فالموحد شعاره: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شعار الموحد دائما وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن لماذا يخاف هذا الموحد وممن يخاف؟ من غير الله عز وجل. إذن الإنسان الموحد بارك الله تعالى فيكم، الإنسان الموحد ينبغي أن يحرص غاية الحرص على توحيد رب العالمين تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا وحد الله تبارك وتعالى فإن هذا يقوي نفسه. من فوائد التوحيد أن التوحيد أساس الإخاء والمساواة. نعم، التوحيد أساس الإخاء والمساواة، لأنه لا يسمح لأتباعه أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فالألوهية لله وحده والعبادة من الناس جميعا. سبحان الله، التوحيد يرفع شأن الحقير في الدنيا ليكون سيدا، والشرك يضع من الرؤوس الكبيرة ليكونوا لا قيمة لهم. سبحان الله. إذن التوحيد والعقيدة أمران هامان ينبغي على كل مسلم أن يتعلمهما. والكتاب الذي سنتناوله بالشرح إن شاء الله تبارك وتعالى هو كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب من كتب السلف. ولماذا اخترنا هذا الكتاب؟ هناك كتب كثيرة ألفت في العصر الحاضر في العقيدة، فلماذا اخترنا بارك الله تعالى فيكم كتاب أصول السنة؟ ابتداء لبركة كاتبه، وهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام أحمد رحمه الله هو أحد أئمة الإسلام الأعلام الذين نفع الله تعالى بعلومهم، وحفظ الله تبارك وتعالى بهم شرعة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا لقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة، فلقد نصر الله تبارك وتعالى الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ثانيا، اختياري لكتاب أصول السنة لأن هذا الكتاب من كتب أسلافنا الصالحين. والحقيقة أن كتب السلف تمتاز عن غيرها بقلة الكلام، فليست العبرة بكثرة الكلام، بل على العكس، كلما قل الكلام كلما كان بليغا. لهذا كان كلام السلف قليل المبنى كثير البركة، ولعل هذا من أسباب انتقائنا لهذه الرسالة المباركة، خاصة في هذه الأزمان التي يتحير فيها الناس من أين يأخذون دينهم. فنحن في عصر عصيب، وهو وقت التردد والحيرة من الطالب والعالم، فالطالب يحتار في الطريق والعالم يحتار في الحل. وفي خضم هذه الحيرة تبرز مقولات مختلفة وتطل برأسها المعارف المتنوعة، كل تبغي أن تدس أنفها في مائدة البحث والتعلم والتفكير. ومن هذه المقولات حق وباطل، وجوهر وعرض، ولب وقشر، وصحيح وبهرج، كلها تلبس ثياب الحقيقة وتمسك صولجان الحق وتصطنع لسان الهدى. وأمام كل هذا يقف علم السلف شامخا مرفوع الجبين في مواجهة المقولات المزخرفة والمعارف المنسوبة المزيفة. يصنع ذلك لأنه راسي القواعد بنورانية الهدى، موطد الأركان بإشراقات الحق والصدق. ويستبين الدارس لهذه المعارف جميعا والمتأمل في أصولها وفروعها وتاريخها وتطورها، يستبين له أن كانت هذه المعارف سوى علوم السلف أرجل بلا رؤوس أو ذؤابات بلا قواعد، وكلها ناتج عن ثورة لحظية أبعدت صاحبها عن الحق وصرفته عن الهدى، فضل ثم ذهب يؤسس لضلاله أركانا وهيهات هيهات. فالحق بإذن الله تبارك وتعالى أبلج والباطل لجلج كما هي السنة الكونية. فاختيارنا لمذهب أو اختيارنا لأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى اختيار دقيق بإذن الله تبارك وتعالى. وعند التحقيق فإن هذه الرسالة منسوبة بالفعل إلى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو معتقد بإذن الله تبارك وتعالى صحيح لم يخالف فيه السلف في قليل أو كثير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. يبقى أول حاجة أو أول أصل من الأصول التي قال بها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فرع من أصل، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع يعني أن يكون الإنسان سائرا خلف المتبع لا يخالفه في دقيق أو جليل. والمعنى اللغوي للاتباع كما قال ابن فارس، قال في مادة التاء والباء والعين، قال: هي أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شيء، وهو التلو. يقال: تبعت فلانا إذا تلوته واتبعته. وقد يستعمل في العمل بمثل عمل الغير كما هو في قول الله تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. وقد تستعمل أيضا في امتثال الأمر والعمل بما يأمر به المأمور والعمل بما يأمر به المتبوع فهو الائتمار. ويمكنك أن تراجع هذا التعريف عند ابن فارس رحمه الله تبارك وتعالى في معجم مقاييس اللغة. والمعنى الاصطلاحي عند العلماء أن الاتباع يعني أن يتبع السالك إلى الله تبارك وتعالى كتاب ربه وسنة نبيه، وأن يقتفي أثر الصحابة وأن لا يخرج عن سبيلهم. هذا هو الاتباع الحقيقي. أكرر: الاتباع أن يتبع السالك إلى الله عز وجل كتاب ربه وسنة نبيه، وأن يقتفي أثر الصحابة وألا يخرج عن سبيلهم. هذا هو. لهذا فأول أصل من أصول السنة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل الأول الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم على وجه الأرض إذا أراد لنفسه النجاة أن التوحيد هو أول واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. الأصل الثاني الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصدر به رسالته المباركة المسمى بأصول السنة، قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكما أسلفنا، فإن هذا فرع عن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يقول قائل ولماذا نتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لما كان الصحابة الكرام أرجح منا عقولا وأعظم منا فهما كانوا أكثر وأشد الناس اتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أثبت الله تبارك وتعالى لهم أنهم أحسن الناس اتباعا للأمر الإلهي والنبوي. لهذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إنا نقتدي ولا نبتدي إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأمر ولن نضل ما تمسكنا بالأمر. قال عبد الله بن مسعود وهو كلام نفيس ينبغي أن يحفظ وأن يكتب بماء العيون. قال رحمه الله إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأمر. الله، ليكن هذا شعارك عبد الله، ليكن شعارك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرتضي بغيره بديلا صلى الله عليه وسلم، ونتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع. لا نقول كما يقول المبتدع أصل هذه بدعة حسنة، لا نقول هذا، بل نتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع ولا نخرج عن أمر رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قليل وكثير، ولن نضل أبدا ما تمسكنا بالأمر الإلهي. الله الله الله. إذن الاتباع فرض عليك عبد الله، واجب عليك عبد الله أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتبع صحبه الكرام. قد تقول وهل هناك واجب أوجبه الله تبارك وتعالى علينا؟ نعم، أوجب الله تبارك وتعالى عليك واجبات. من هذه الواجبات بل في مقدم هذه الواجبات اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كثير من الآيات والأحاديث تضافرت على وجوب هذا الأصل المبارك. ففي كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. ويقول تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه القضية واضحة، أنه يجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبع صحبه الكرام وألا نخرج عن هذا النهج، لا في قليل ولا في كثير. وهذا أصل من الأصول ينبغي أن يكون في حياتك عبد الله، فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب عظيم لرفعة صاحبه في الدنيا والآخرة. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. واعلم أن الله عز وجل أوجب طاعته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. إذن اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، واتباعك للنبي هو الميزان الصادق لكل من ادعى الإيمان والإخلاص والمحبة. سبحان الله، هؤلاء الذين يتمسحون بالقبور ويذبحون لغير الله وينظرون لغير الله وتتعلق قلوبهم ببعض الأولياء والمقبورين، نسألهم: لماذا لا نرى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا في حياتكم؟ لماذا لا نرى هذا واضحا عليكم؟ سبحان الله، انتم مش بتقولوا احنا بنحب النبي واللي يحب النبي زق؟ رأي مولانا الشيخ محمد حسان، واخد بالك؟ طب ازاي لا انتم بتتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا نرى عليكم اثرا من اثاره صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطن؟ لا نرى عليكم شيئا، بل نرى المخالفات قد ملأت بيوتكم وقد ملأت نفوسكم، ثم بعد ذلك تدعون أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كذب لا يقول به أحد. إذن الاتباع هو الميزان الصادق الذي تستطيع أن تزن به من أمامك. وده وجه من وجوه الرد على الذين يقولون نصدق مين ونكذب مين، نتبع مين في الزمن ده. كل واحد بيقول لنا قال الله قال الرسول، كل واحد بيقول لنا الشيخ فلان قال والشيخ علان عاد، اسمع مين وصدق مين؟ اهو استمع الى المتبع ظاهرا وباطنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اذن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب عليك عبد الله. ألم تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث عند البخاري. إذن ينبغي عليك عبد الله أن تحرص غاية الحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء المباشر بصحبه الكرام واتباعهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والاقتداء بهم، والاقتداء بهم. نعم، بعدما أصلنا وجوب متابعة رسول الله ووجوب متابعة صحبه الكرام، قال الإمام رحمه الله: والاقتداء بهم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، وهذا أمر واجب لا مرية فيه، وهو الاقتداء بالصحب الكرام، أن نقتدي بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن تقتدي بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في شجاعته ومروءته وكرمه وتضحيته في سبيل الله، أن تقتدي بعمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، أن تقتدي بعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه في كرمه وبذله، أن تقتدي بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شجاعته رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن تقتدي بسائر الصحابة وأن تحبهم. نعم، لأن هذا واجب عليك، هذا واجب عليك. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفذ الاعتصام، يقول رحمه الله: وحاصل الأمر أن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، مهتدين بهديه، وقد جاء مدحهم في القرآن وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خلقه القرآن، فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك جاءت السنة بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية، قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. إذن ينبغي أن نحرص، بارك الله فيكم، على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن الاقتداء بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يجعل صاحبه من الفرقة الناجية الداخلة للجنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصف الفرقة الناجية فقال: تفترق اليهود والنصارى على 72 شعبة، وستفترق أمتي على 73 شعبة، كلها في النار إلا واحدة. ثم وصفها فقال: وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله! لهذا قال عبد الله بن مسعود، والله هذا كلام ينبغي أن يحفظ، قال عبد الله بن مسعود كما في الأثر الذي حسنه بعض أهل العلم، وهو عند الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله تعالى: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. سبحان الله سبحان الله. لهذا ينبغي علينا أن لا نخرج عن هؤلاء في قليل أو كثير، فالاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب، والاقتداء بصحبه الكرام أمر واجب. قال الإمام البربهاري رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. الله. إذن يلزمك عبد الله أن تجتهد غاية الاجتهاد في الاقتداء بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ينبغي عليك أن تحبهم وأن تجلهم وبكل الخير تذكرهم. ينبغي عليك أن تتسمى وأن تتكنى بكناهم، وأن تسمي أبناءك بأسمائهم، وأن تسمي الشوارع إن استطعت إلى ذلك سبيلا بأسمائهم، وهذا من حبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويكفرون الصحابة فإننا نحذرهم وننذرهم، فإن الآية واضحة، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإما أن تكون مكذبا للقرآن يا هذا، يا من تسب الصحابة وتدعي كفر الصحابة بعد موت رسول الله، إما أن تقول بأن القرآن محرف أو أن القرآن فيه نوع من أنواع الأكاذيب، أو أن الله عز وجل يقول القول ويرجع فيه وحاشا وكلا أن يقول ربنا تبارك وتعالى ويرجع فيه كما يقول أهل الزيغ والفساد. أبدا. إذن كلام الشيعة كلام الرافضة كلام لا يجوز. فهم يكفرون أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ويكفرون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويلعنون عثمان رضي الله عنه، وغلاتهم يقولون بأن الصحابة جميعا قد كفروا إلا ستة كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق على الإسلام سوى ستة: المقداد، علي، فاطمة، واختلفوا في بقيتهم. لا إله إلا الله. ليس مقتديا بهؤلاء من يلعنهم ويتهمهم ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في عائشة الحصان الرزان المبشرة، فرضي الله جميع عن الصحابة جميعا. أريدكم يا إخواني أن تترضوا عن الصحابة الآن، رضي الله عنهم رضي الله عنهم. فعقيدتنا نحن المسلمين أننا نترضى عن صحابة رسول الله ونحبهم ونقتدي بهم وبكل الخير نذكرهم، فرضي الله عنهم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأصل الثالث: وترك البدع. نعم، البدعة في اللغة من بدع، أي فعل على غير مثال سابق، وشرعا ليس هناك أجمل ولا أجمع من تعريف الإمام الشاطبي للبدعة في كتابه الجليل العظيم النفع الكبير الفائدة، وهو المسمى بالاعتصام. قال الشاطبي رحمه الله: البدعة هي طريقة، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله عز وجل. والحقيقة أن البدعة مذمومة في كتاب الله عز وجل، حتى ولو كان قصد صاحبها الخير، لقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. لهذا لا ينبغي أبدا أن نقلل من شأن البدعة، لا تقل هذه بدعة حسنة. ولقد رأيت سؤالا: هل في الدين بدعة حسنة؟ لا، ليس في الدين بدعة حسنة، لأن لفظ كل هو أبلغ ألفاظ العموم عند الأصوليين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ليس في هذا ما يدل على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ولكن نقول أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واحد يقول: إزاي وأنا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نقول له: لقد فهمت هذا الحديث خطأ، فإنما أوتيت من قبل فهمك، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. طيب، أمال إيه بقى الصحيح؟ الصحيح أننا ينبغي أن ننظر إلى سبب ورود الحديث. إحنا عندنا حاجة اسمها سبب النزول وسبب الورود. سبب النزول ده يكون للآيات القرآنية، وسبب الورود إنما يكون للأحاديث النبوية الصحيحة. طب إيه سبب الورود؟ سبب الورود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا الصحابة للإنفاق، فقام رجل وأتى بكومة من طعام فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه الناس على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام إيه؟ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. كلام جميل. طيب، الرجل اللي بيطلع بدع من دماغه زي إيه كده؟ زي الذكر الجماعي بعد صلاة الفجر، زي الذكر بالاسم المفرد في بعض المساجد في الحضارات، يقعد يقول لك: الله حي الله حي الله حي، إلى غير ذلك. أليست هذه بدع؟ نعم، هي بدع والله، هي بدع والله، ولا ينكر هذا إلا من لا يعرف شيئا في العلم. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من أحيا السنة التي قد أميتت، من أحيا السنة التي قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. نعم، لهذا قال إمام دار الهجرة: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم في دين الله عز وجل ما ليس منه فقد زعم أن القرآن ناقص وأن السنة ناقصة، وقد أتى هذا المحدث المبتدع بما لم يأتي به الأوائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. نعم، فكل بدعة يا عبد الله ضلالة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بين ذلك كما أسلفنا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين ذلك. فهذا الحديث أو هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود بإسناد صحيح. فكل بدعة ضلالة. طيب، قد يقول قائل: أنا لا أبتدع ولكن قد أزيد على المقصود. هذا أيضا فيه مخالفة، هذا أيضا فيه مخالفة. يعني مثلا واحد يقول: أنا همنع زوجتي من النزول إلى المسجد بحجة الغيرة. طب إزاي يا عم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يقول لك هو كده وخلاص، أنا بغير أكتر من النبي. أستغفر الله، ومن أغير من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، وحتى تقف مجدوها، أدعوك تستمع الآن إلى هذه الرواية التي يرويها سالم ابن عبد الله وهو يحدث عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فقال سالم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ والحديث رواه الإمام مسلم. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد ابتدع في دين الله وزاد عن المقصود وزاد على المأمور. بل عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. الله، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل، لا نخرج عن كلامه ولا عن فعله في قليل أو كثير. سبحان الله. بل انظر إلى اتباع عبد الله بن عمر رضي الله عنه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فعن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام يسأل ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: هي حلال. فقال الرجل: إن أباك قد نهى عنها. يعني واخد بالك انت ازاي؟ يعني هو بيوقعه دلوقتي في ايه، في فخ كبير، بيسأله ما حكم التمتع في العمرة؟ فقال له ابن عمر: هي حلال. فقال له الرجل: ولكن أباك قد نهى عنها. طيب ابن عمر بقى يجامل في دين الله ولا يبتدع في دين الله ولا يقول الحق؟ طبعا ظننا بالصحابة جميعا أنهم لا يداهنون ولا يجاملون في دين الله عز وجل كما يقول بعض الجهلة السفلة. قال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يحل لك يا عبد الله أن تبتدع وأن تخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير. ثم قال رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. نعم، وهذا أمر عظيم، فإن الخصومات في دين الله تبارك وتعالى تجلب الشقاق وتحدث الخلاف، فالواجب علينا ألا نختصم مع بعضنا البعض إلا أن يكون هذا الأمر حقا. فهناك خصومة حقة وهناك خصومة باطلة، فينبغي على الإنسان ألا يخاصم إخوانه، لأن هذا أمر شر، فالفرقة شر كما قال غير واحد من السلف. والصحيح أنه ينبغي أن تثبت على الأخوة بينك وبين إخوانك لعموم قول الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولكن هناك بعض الخصومات تكون للحق، فهناك رجل يخاصمك لأنك تحارب البدعة، فهل نقول أن هذه الخصومة خصومة باطلة؟ لا، هذه خصومة حق، فإن اتبعك على الحق فبها ونعمت، وإلا فإنك على الحق ولو كنت وحدك. قال عبد الله بن المبارك: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. والدليل على ذلك أيضا في قضية الجلوس مع أصحاب الأهواء، قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالصحيح في تأويل هذه الآية أن كل صاحب بدعة وكل صاحب هوى لا يجالس، لا يجالس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. إذن فالأصل ألا يجالس أحد الناس أهل الأهواء والبدع، لأن مجالستهم تفسد العقل وتمرض القلب. مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع ما لم تكن صاحب ديانة راسخة وما لم تكن من أصحاب العلم الراسخ فإن هذا نذير فساد وشؤ، فقد تضل وقد يفسد عقلك وتفسد ديانتك على يد هذا الرجل. لو جالست أحدهم ممن يقولون ببدعية الختان وبدأ يقنعك ويجيب لك أدلة ويقعد يكلمك بالأصول، يقول لك أصلني صاحب منصب كبير وانا شيخ عظيم وانا مش عارف ايه وتبدأ الناس بقى تضخم هذا الإنسان وأنت فقير. صحيح أنك تعرف أن هذا خطأ، ولكنك لا تستطيع أن تقيم جملة واحدة أمام هذا الرجل. قد تفتن أم لا؟ قد تفتن. أخت مثلا تجالس امرأة من أدعياء تحرير المرأة، بجماعة الأمة العواطلية دول، الجماعة الصيع اللي قاعدين في الشوارع يقول لك تحرير المرأة تحرير المرأة والكلام ده، واخد بالك؟ فيقوموا قاعدين يقول لها مين اللي قال إن الحجاب فرض؟ هاتي لي نص من القرآن الحجاب فرض. الأخت عندها حماس وعايزة تقنعهم أن الحجاب فريضة فرضها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبي، ولكنها لا تعلم، ولكنها لا تعلم الحكم. طب الحل ايه؟ تقوم ايه؟ تنساق ورا، تقول لك اه يا عم ده الحجاب بدع، مفيش حاجة اسمها حجاب في الدين. طيب هل يسن لنا ان نجالس مع اصحاب البدع واهل الاهواء؟ لا، اجماع السلف على ان اهل الاهواء والبدع لا يجالسوا الا لمن كان راسخا في العلم قادرا على افهامه، ده بس اللي يجلس معه، غير كده لا. قال الفضيل بن عيام رحمه الله تعالى: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. بل هذا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يأتيه الرجل ليسأله في آيات الصفات في تأويل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فقال له كيف يستوي؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال له قم عني فإني أراك مبتدعا. فقال له يا إمام إني أسألك، قال والله لا أجيب، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. لماذا؟ لأن هذا أمر عظيم، أمر عظيم، وهو مجالسة هؤلاء قد يفسد عليك دينك وشرعك. طيب ممكن تقول لي أوصاف لأهل البدع والأهواء؟ أقدر أقول لك أوصاف لأهل البدع والأهواء، لأنها أوصاف ثبت في هذا العصر وفي غير هذا العصر. زي إيه بقى؟ أول حاجة من أوصاف أهل البدع وأهل الأهواء أنهم يقعون ويسبون أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. لما تلاقي واحد ماسك الشيخ الألباني قاعد يشتمه، ليه يا عم الشيخ بتشتم الشيخ الألباني؟ لأن الشيخ الألباني بيقول بعدم جواز الصلاة في مسجد به قبر. طيب هو الشيخ الألباني هو الذي قال هذا من عند نفسه ولا هو مسبوق؟ لا، هو مسبوق بكلام أئمة المسلمين. أمال بتشتم الشيخ الألباني ليه؟ وبتبغض الشيخ الألباني ليه؟ علشان الشيخ الألباني رأس أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وأنا أكره أهل السنة، فبجيب الرمز بتاعهم أقوم شتمه ومهربده وأقعد أدور على زلاته وأقعد أنتقصه في المجالس. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب العلامة الثانية من علامات أهل الأهواء والبدع شدة معاداتهم لأهل السنة والجماعة وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. أما عن شدة معاداتهم لأهل الحديث وأهل السنة والجماعة فهذا واضح. ألا ترى إلى فلانة بنت فلان لا تخرج علينا كل يوم في الإعلام، فتقوم مسؤول يا دكتورة فلانة يا رئيسة قسم كذا انت حضرتك النقاب، تقول لهم النقاب ده تخلف، مين اللي جاب النقاب؟ هاتيلي نص يقول ان في حاجة اسمها نقاب اصلا. ام تتصل تقول لها ده ابني التحى وقصر ثيابه وبدأ ينزل المسجد، فتقوم قايل لها اه يعني تطرف يعني بقى ارهابي يعني. لا اله الا الله. بينما تراها تثني، وانا سمعتها باذني تثني على ممثلة مجرمة ساقطة داعرة، هذا في الإعلام، الإعلام المصري المشؤوم العميل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لك أن تتخيل هذا، شدة معاداة هؤلاء لأهل السنة والجماعة، وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. إذا ذكر أمامهم مبتدع تراهم يسكتون عنه، حتى لو مش قابلين يسكت، يبقى العدو المشترك لهم هم أهل السنة والجماعة، فدول يضربوا فيهم من جهة ودول يضربوا فيهم من جهة. إنما أهل البدع وأهل الخزعبلات وأهل الزيغ، سواء كانوا صوفية سواء كانوا شيعة سواء كانوا مخرفة سواء كانوا ممن يزعمون الإسلام المعتدل، زي الأستاذ نقط اللي راح يزور الكنيسة، سبحان الله، دول بقى يعني إيه، إما أنهم يسكتوا عنهم أو يثنوا عليهم في المجالس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وعلامة أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهرها آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية. ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول اليوم بيسموا أهل السنة حشوي، وبيسموهم جهلة، وبيسموهم ظاهري، وبيسموهم نصوصيين، وبيسموهم متطرفين، وبيسموهم أصوليين، وبيسموهم مقلدين، وبيسموهم لا يفقهون الواقع، ولا يفهمون ما يجور حولهم. كل هذا من الاتهامات لأهل السنة والجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. علشان كده قال ابن القطان رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. كذلك فإن من علامات أهل الأهواء والبدع التقعر في الرأي، التقعر في الرأي، فتراهم يستمسكون بآرائهم وإن كانت لا تساوي شيئا عند المتخصصين. فإذا ذكرتهم بآية وحديث قالوا لك: أنت نصي، أنت متخلف، الإسلام المعتدل ليس فيه النصوص، لابد وأن نفهم النصوص وفق العصر الذي نحياه. أما الإسلام الذي نحن فيه أو الإسلام اللي أنتم بتقولوه ده، اسمه إسلام متشدد والدين يسر والكلام ده. لهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم. خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم. وأيضا من أبرز سمات أهل الأهواء والبدع استعانتهم بالولاة والسلاطين لدحض أهل السنة والجماعة. لما عجز هؤلاء أن يقرعوا الحجة بالحجة وأن يجالسوا أهل السنة والجماعة وأن يتعلموا منهم وأن يجادلوهم بالتي هي أحسن، حملوا عليهم أعداء الله عز وجل من المبتدعة الضالين الزائغين. ولا يمكننا أن نعطي مثالا بمصنف هذه الرسالة، وهو الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، حيث أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفذ الذي أنصح به كل أخ وأخت، وهو كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول: سمعنا محمد ابن إبراهيم البشنجي قال: حدثني بعض أصحابنا أن ابن أبي دؤاد أقبل على أحمد يكلمه، فلم يلتفت إليه أحمد حتى قال المعتصم لأحمد: ألا تكلم أبا عبد الله؟ قال أحمد: لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. فقال: جعل ابن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين، والله لئن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار، و100,000 دينار فيعد من ذلك ما شاء الله. قال: فقال يعني المعتصم: والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولأركبن إليه بجندي، ولأطأن عقبه. ثم قال: يا أحمد، والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على هارون ابني. ما تقول؟ أي ما تقول في كتاب الله، هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ وهذه فتنة سيتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى في قضية القرآن والكلام عن القرآن. فكانوا يقولون القرآن مخلوق، فترى الإمام أحمد في ثبات عجيب، وهذا ما ينبغي أن نتعلمه أيها الإخوة، أن العقيدة تعلمنا الثبات ولا تعلمنا التلون. قال أحمد: أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لأقول به. فلما طال المجلس ضجر وقال: قوموا، وحبسني، وعبد الرحمن ابن إسحاق يكلمني وقال: ويحك، أجبني. وقال لي: ما أعرفك، ألم تكن تأتينا؟ فقال له عبد الرحمن ابن إسحاق: يا أمير المؤمنين، أعرفه منذ 30 سنة، يرى طاعتك والجهاد والحج معك. فقال: فيقول: والله إنه لعالم وإنه لفقيه، وما يسوءني أن يكون مثله معي، يرد عني أهل الملل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: لما قيل للإمام أحمد: ستضرب وستقتل، قيل له ذلك، فقال الإمام أحمد في ثبات عجيب: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله لأقول به. وظل هكذا، ووضعت في يديه ورجليه العقال، وها هو رحمه الله تبارك وتعالى يثبت. لهذا سمي إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. الشاهد أن هؤلاء لا يقرعون الحجة بالحجة، وإنما يقرعون الحجة بالقهر والظلم والزيغ والضلال. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. ثم بعد ذلك من أبرز علامات أهل الأهواء والبدع الاجتهاد والغلو في العبادة. المبتدع يزيد جدا من الاجتهاد في عبادة لينال التعظيم والجاه من قبل الناس، لهذا تراه يرائي الناس بعبادته، وتراه يجتهد غاية الاجتهاد في العبادات الظاهرة ولا يكاد يجتهد في العبادات القلبية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لخفة ما يجدونه. لهذا فأهل السنة والجماعة حفظهم الله تبارك وتعالى، وإن كانوا يجتهدون في العبادة الظاهرة، إلا أنهم يجتهدون في العبادة الباطنة. ثم من أبرز علامات أهل الأهواء التحزب المقيت والتجمع على الهوى والأصول الفاسدة كالجماعات. فهذا إخواني، وهذا تبليغي، وهذا حزبي، وهذا قضبي، وذاك كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرقوا دينهم فصاروا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. لا يسمع هذا شيخ هذا ولا يقرأ هذا كتاب هذا. لماذا؟ لأن اللي كتب الكتاب ده مش الشيخ فلان، اللي هو شيخنا وتاج راسنا اللي احنا بناخد منه. سبحان الله، الحق أبلج والباطل لجلج، وينبغي عليك أن تأخذ الحق على لسان أي أحد وأن تدع الباطل على لسان أي أحد. فخذ الحق ولو على لسان الشيطان ودع الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. أين هذا؟ لا تكاد ترى هذا في أهل الأهواء والبدع. كذلك فمن علامات أهل الأهواء والبدع العمل بخلاف شرعة الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. فأهل البدع وأهل الأهواء لا يدخلون في الإسلام بجميع شرائعه، بل يقلدون أهل الزيغ وأصحاب الفتاوى العرجاء والرخص الباطل. ألست ترى معي هؤلاء الذين يتتبعون من يبيح الزنا ويبيح الزواج العرفي في الجامعة ويحرم الختان ويقول ببدعية الحجاب ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لماذا يتبع هؤلاء؟ لأن هؤلاء أصلا من أصحاب الأهواء، فهم يتبعون أهل البدع وأهل الأهواء لأن هذا الهوى مستحكم في قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتقليد الأعمى أمر مذموم قولا واحدا. ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحرص على ما يقربنا من ربنا تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله، وهذا هو الأصل الأخير الذي نختم به مجلسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم، المراء بالباطل والجدال بالباطل مذموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. ولأن الله تبارك وتعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. فلتحذروا عباد الله الجدال الذميم، ولا بأس بمجادلة أهل الباطل بالتي هي أحسن، وبمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وليس هذا من جنس الباطل المنهي عنه. فإن المراء والجدال المنهي عنه هو ما كان لغير الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإن شاء الله تبارك وتعالى نستأنف الحديث بإذن الله تبارك وتعالى حول دروس عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل في يوم الخميس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.